الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
أصبح القضية نفسية، ليس من السهل أن يجمع عليها كله أو تسألني هل هذا يحق له أن يقول قال الألباني قال الألباني بالنسبة للناس اللي هم يخصون الألباني مثلا. أنا أعطيك الرواب، إذا كان طالب علم ما يسلك هذا السبيل، طالب العلم يستعين بالخط اللي ماشي فيه الألباني، لكن من أسلوب الدعوة أكلم الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فإذا كان هذا الخصم الذي وقع أمام طالب العلم هو خصم الألباني، ليس من الحكمة أبدا أنت يا طالب العلم تقوله أنه أنت عم تقول هذا الحديث صحيح، لا، الألباني يعرفه لأنه هو ما في عنده الثقة بالألباني، يمكن إذا ما كثره فهو موقع اسم تضليله، أكيد بعد يحتاج أمامه بقوله. لكن هذا الطالب إذا كان بقى هنا البحث عنده الشطاعة أن يرجع لبعض الكتب الأخرى ويشوف فيها أقوال مطابقة لقول الألباني، يقول إنه يا أخي هذا الألباني وحده قال هذا القول في من سبق إلى ذلك وهي النص. لكن كما يقول عندنا في الشام الحكي بين بعضنا الآن، كم طالب في كل الجامعات من هذه المساجد في قوة العلم والاطلاع؟ قليل جدا. فإذا الأخي ستكون نتيجة طبيعية أن علم الطلاب يرجع لأقوال الألباني. ليه؟ لأن الساحة فارغة، ومثل ما قيل عنا في الشام كل ديك على مزبلة صياد، مطلوبة من كلام كل ديك على مزبلة صياد. فإذا كان بعض من يصيحنا غير ألباني لم يسمع له، ما بيسمعوا الألباني. وهذا في الواقع واجب الطلاب أنه يوجدوا من أنفسهم من أبنائهم ناس يحققون، بحيث أن يأتي زمن قريب أو بعيد يصبح الألباني نفسا منسيا. ليه؟ لأن الحمد لله صار في عندنا علماء يبحثوا في الحديث مثل الألباني أحسن منه. لكن الواقع الآن، وهذا بمصيبة عالم الإسلامي، وكما ترون شوفوا المجلات شوفوا الجرائد شوفوا أنواع وأشكال من أيش الثقافات تطرح في ساعة عالم الإسلامي اليوم، ما تسمع صوت هذا حديث صحيح وهذا ضعيف، هذا روى فلان وفيه فلان وهذا عارف إلا قول العبد المسكين هذا الذي ابتلي بالناس وابتلي الناس به.
ويصيح من ناحية تخريج الحديث كم
مثلا مليون
كم
حديث؟ قال لا يمكن اعطاء جواب ثاني لانه يختلف اختلاف الحديث، فوضع حديث يخرجه في ظرف خمس دقائق، ووضع حديث تاخذ منه ساعات، ووضع حديث تعلقه على الرب حتى اجد مصدر منه اخر غير مقابل فيه كنت وقفت عليه.
قضية نسبية، يعني مثلا إذا كان كتاب حديث من غير كتب الستة
هذا سرعان ما ينتهي أمره، أما إذا كان الحديث فيه ولو رجل واحد من غير رجال كتب الستة فهذا يأخذ وقت أكثر، وإذا كثر الرواة في هذا النوع زاد الوقت كثر. للدولة في ما يتعلق بالبحث المالي ما في مضايقة، المضايقة في إحصاء الدروس، ثم المضايقة في منع علم القضاء في كل، أما البحث العلمي فهذا ما في مضايقة.
ما موقفنا ممن يأتي ويناقش حديث في صحيح البخاري؟ وما مدى صحة قول ابن الصلاح في قوله عدم وفق الدار الصحيح في زمان الآخر؟
هذا طبعا مرجوز يقول أن قضي حديث في صحيح البخاري أو مسلم فهذا قد يقبل من متمكن في هذا العلم. أما لمن يخبط الخبط العشواء في الليل والنهار فبحثي لو كان صواما يرجى به وجهه لأنه ليس من اختصاصه وليس له أن يتكلم فيما دعا إليه به كما قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عن مشغولا. أما إذا كان الأهل علم فينظر في حجته وفي دليله فيما دعاه فهناك يكون إما الحكم له وعليه. أما غلق باب التصحيح في البيت كما جنح إليه سجن الصلاة فهذا تماما يشبه غلق باب الشهاد والتخليد عند الفقهاء المقدمة، وكما أنه لا يستقيم حياة إسلامية علمية صحيحة بغلق باب الشهاد، فكذلك بلغ من باب أولى لا تستقيم تلك الحياة بغلق باب التصحيح الصغير. ذلك لأن العلم كما نعلم جميعا إنما يقوم على أساس الكتاب والسنة، والسنة أحاديثها تعد العشرات بل المئات والألوف، وليس كل حديث قد تكلم فيها علماء الحديث القدامى، ولو أن الأمر كان كذلك لما جاز غلق باب الاجتهاد لأن المتأخرين أن ينظروا فيما اختلف فيه المتقدمون، فكيف والمتقدمون من علماء الحديث يعني يتكلموا على كل حديث معروف في الكتب الستة تبع غيرها. ولذلك تطالب العلم لا سيما إذا أراد أن يوجه قولا من أقوال الفقهاء المتقدمين في مسائل ما لابد أن ينظر في أسانيد أدلة تلك الأقوال، يعني لابد له بأن يلزمها بميزان علم الحديث. فالقول بما ذهب إليه الصلاة أن باب التفصيل التغير يعني أول انتهى قول في الواقع مع ما فيه من يعني قطع وقد باب الرحمة على علماء المسلمين بل وعلى قبالهم، فهو يعني أنه لا يمكن أن يبقى هناك فقه سليم، لأن هذا الفقه قائم على تصحيح التوحيد. فماذا يفعل تقارب العلم إذا قيل له أن هناك حديث مثلا صحيح وآخر ضعيف يخالف أحدهما الآخر؟ ثم تقرأ عنه الصلاة تجده يقولون في سبيل التوثيق بين الحديثين متعارضين لا بد لك من أن تنظر إليهما قبل كل شيء، هل هما من قسم مقبول أم أحدهما أو كلاهما من قسم مرفوض؟ فإذا كان من قسم مقبول وجب التوثيق بينهما بوجه من وجوه التوثيق التي جاوزت 100 وجه، وقد أحصاها الحاكم زين الدين العراقي في حاشيته على مقدمة علم الحديث ابن صلاح. فهذا إذا كان كلاهما من قسم مقبول فيجب التوثيق انتهى الشخص. فإلا أخيرا إلى اعتبار الناشئ من المنسوخ، يعني ما كان في مجال أن يثبت أن أحدهما متقدم والآخر متأخر، المتأخر ينسخ المتقدم، هذا نوع من الجمع. وإن لم يعرف الثاني فلن يمكن نسخ أحدهما للآخر، إذن يصير الباحث إلى المرتبة الثالثة وهي مرتبة الترجيح. والشاهد هنا معنى الترجيح أن يقال أحد الحديثين حسن لغيره والآخر حسن لذاته، فيطرح الحسن غيره بالحسن ذاته انه اقوى. اذا كان احدهما حسن ذاته والاخر صحيح غيره ترك الحسن ذاته واخذ بالصحيح غيره، وهكذا حتى يقال اذا كان احدهما صحيحا والاخر مستفيضا او مشهورا قدم المستفيض او المشهور على الصحيح، واذا كان احدهما اخيرا مستفيضا او مشهورا لكن اخر متواتر ترك المستفيض المشهور واخذ بالحديث المتواتر. كيف يحكم طالب العلم على هذه المراتب كلها اذا كان باب التصحيح الصغير قد اغلق؟ إذن سيبقى هذا الطالب في متاهة لا يستطيع كيف يوفق بين الحديث، وهو وضعه في المصطلح هذه القاعدة لا بد من التوفيق بين الحديثين إذا كان من قسم مخلول كما ذكرنا يعني أنفا. وهكذا يقول ابن الصلاح الآخر من زلات العلماء، من أجل ذلك جاء الإمام النووي بعده فضعف قوله وصرح لأن باب التصحيح التضعيف لا يزاد قسوحا إلى خيار الساعة.
قالوا أن الإجماع يعني الإجماع ورد في تحت أسماء الصحيح، فكيف يتوقف عند
إجماع؟ من قال بالإجماع؟
قال في صرحه والسيوطي في الحديث.
لا ما أظنك إلا أنت الواهم أو هو وأحلاهما مر. أنت ما تدري أن بعض الأحاديث انتقدها الإمام الدارقطني؟ تدري أم لا تدري؟
أعرف أن في أحاديث أربعة.
كيف أربعة؟
كفاية عنه. أعلم
أنه
يعني
في فعله
هذا ما
عيزه. أنا أسألك ولا تجيبني، أنا أسألك سؤالا موجزا مختصرا يسهل عليك الجواب. أنا أقول لك تدري أو لا أدري؟ تقول أدري أو لا أدري وانتهت الرسالة، لأنه لما يكون السؤال بهذا الإيجاز يكون الجواب بأوجاز. لما نستفتي يستفتي المستفتي أو المرتي يقدم إليه استدعاء طويلا يسموه عنا جورنال، قال ما أنا وقع لي كذا وكذا وكذا وقلت كذا وكذا وقال زوجي كذا وكذا بعدين هل زوجي طالق أم لا؟ يكتب تحت طالق غير طالق، ولا يعيد كمان جورنال من جديد هو يشرح له؟ لا، خير كلام وخير ذلك. فأنت حين تنصر إجماع العلماء على أن ما في الصحيحين كله صحيح، وورد عليك سؤال سائر، هل تدري انتقاد الإمام الدارقطني لصحيح البخاري بصورة خاصة أم لا؟ تريد نفسك وتريد غيرك معك، تقول أدري مثلا بناء على قولك أقصد لي أن أقول أيضا أقصد، أقصد الأحاديث المسندة كويس يعني غير الأحاديث المعلقة التي أنت تشير إليها من قصدك هذا، تفهمنا؟ هذه الأحاديث المسندة توقف فيها البخاري وتوقف في كثير منها لما مسلم، وأظن أن الأستاذ عندكم الآن الربيع بن هادي لابد انك تعلم، ولعلك تعلم ان هذا كبير لما قلت
انا اعرفه يعني من خلال كلامه
بس يعني ايه. فهذا كان يعني طالبا لما قلت انا استاذ مدرسة حديث في جامعة الجميل وتخرج بعدي بكنف، ثم ذهب درس في جامعة الملك عبد العزيز في مكة، فأدخل أي مشار ما شاء الله أستاذ هندسي. المهم هذا رسالته التي أخذ على أساسها الشهادة هي تحقيق كلام الإمام الدارقطني في من فقده على صحيح مسلم. وكتاب جل ذاك ذاك أن أهدى إليه ولا كنت تشيديه في كل سنة الغارب لما أحج أو أعتمر. فالشاهد أنه أن الأمر كما قال إمام الشافعي رحمه الله أبى الله أن يتم إلا كتابه. والآن أنا أعطيك أو أعطيك بعض الأمثلة التي تجعل طالب العلم في بين من بطلان تلك الدعوة. أنت تعرف الحديث المشهور وهو من رواية الشيخين في الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعث الظل المضاء تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك سمون معين وشاب مثل رفاق الله إلى أن قال ورجل تصدق بيمينه فأخطاها حتى لا تعلم شماله ما أنفق يمينه. أنت بلا شك لا تدري أن هذا الحديث في صحيح البخاري هكذا لكن في صحيح مسلم مقلوب حيث قال ورجل تصدق بشماله حتى لا تعلم يمينه ما أنفق شماله. قال هذا صحيح؟ فهمت على ذلك؟ هذا يسموه علماء الحديث الحديث المقلوب. الرواية الصحيحة التي لا ريب فيها تقول ورجل تصدق بيمينه فأخطأ حتى لا تعلم أو ما تعلم شماله ما أنفق يمينه. الحديث صحيح مسلم مقلوب ورجل تصدق بشماله فأخطأها حتى ما تعلم يمينه ما أنفق شماله. في هذا خطأ بلا شك خطأ يقينه مثل ما أنكم تنتقون. وإيش رأيك لو سألك سائل وأراد أن يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج زوجات كثيرات مباركات طيبات وكان منهن ممنونا أي تزوجها تدري؟ ما تدري. في الصحيحين حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. هذا الصحيحين. خارج الصحيحين عن ميمونة نفسها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. وكل علماء الذين جاءوا من بعد رواية الشيخين الحديث الأول عن ابن عباس قالوا هذا حديث خطأ لأن ميمونة إنما تزوجها الرسول عليه السلام وهي حلال. لذلك يستحيل على باحث عالم محقق أن يقول أن كل ما في الصحيحين من الأحاديث المسندة صحيح لأن الواقع هذا يصب ويرد تماما. وصح في هذا المجال طويل وطويل جدا لكن يكفي هذا القدر إلا أن كان هناك بعض أسئلة حول الموضوع فنحن مستعدون لتلقيها والإجابة عليها.
هل يجوز
للمرأة كده في
المحرم في المحرم يعني إذا ما في
حاجة المحرم المياه إيه تعمل؟
ساعة الوحدة؟ ساعة الوحدة يعني أو مع
نساء يعني بدون محرم بدون محرم مع نساء كدراسة السن. أنت تعرف قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة سفرا إلا ومعها محرم. وهذه الشغلة التي تسأل عنها لا ينطبق عليها هذا الشرط، ولذلك فلا يجوز أن تسافر لكما نحو، سواء كانت النساء اللاتي هي في صحبتهن كبيرات السن أو متوسطات السن أو صغيرات السن أو كنا ثقات صالحات أو غير ذلك، لأن الحديث يشترط محرم، والمرأة أو النساء ليست محرما للنساء. وإن كان يقول بعض العلماء بخلاف هذا الذي سمعت، ولكن إذا جاء الأثر بطل النظر، ولا اجتهاد في مورد النص.
ولو فرضها شيء؟
كيف؟
ولو فرضها؟
ولو فرضها. يعني لو أرادت أن تحج بدون محرم فهي ليس فرضها، أي لا يجب على المرأة الحج إلا بمحرم. مثل الرجل لا يجب على الحج إلا يكون عنده مال، إلا يكون صحيح الجسم. فإذا احتل شرط من تلك الشروط المعروفة بجدول الفقر لم يجب عليه الحج. ومن شروط المرأة كي يجب عليها الحج المحرم، ولذلك الرسول عليه السلام كما جاء في صحيح البخاري أن أرادت امرأة تحج في عهد الرسول عليه السلام وطلبت من زوجها أن يسافر معها فامتنع، وقال أن أريد الرجل مع رسول عليه السلام، فلما رفعت أمرها إليه صلى الله عليه وسلم أمره عليه الصلاة والسلام أن يدع الرجل معه وأن يسافر معها إلى بيت الله. إذا كنت تعلم ما تقول فالجواب يجوز، إذا كانت كما تقول أنت يعني لا تشتهى، لكن الحقيقة ما أدري أنك أنت تشاور الموضوع تصويرا دقيقا أم لا، لأن هناك مثل عربي قديم يقول لكل ساقطة في الحي لاقطة.
بالنسبة
من المحرم
يعني
محرم غير ظروف، ليس حد ايه؟ انا شيء يوسف بن مرض، حد من اي شيء؟ السن، السن هو التمييز وليس السن البلوغ، يعني يكون عنده مشاكل النساء والاسلام مثلا ذلك، فيعرف مثلا اذا ما ارادت قريبته ان تنحرف وان تنعجل مثلا عنه فيتنبه ان لعله هنا الشيء، فهذا الذي عنده هذا السبيل يقطع ان يكون محرما. نعم الدليل هنا على النمط الذي قلت لك انفا ليس كل مساله عليها قال الله قال رسول الله، وانما هو الراي والاستدلال، وكما قال علي لما قيل له هل خصكم معشر اهل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلم دون الناس؟ قال الله الملك الا ما في قرار سيدي هذا، واخرج حديثا في ان الذين حرج وفيه ايضا ان الجراحات والقلب، ثم قال وهنا الشاهد وإذا فهم يسير الله عبده في كتابه، ففي كثير من الأحيان يكون الدليل إنما هو استنباط، أليس يشترك كتاب على الاستنباط؟ كل الناس خشى من أهل العلم، فكما روي أن الشافعي رحمه الله زار محمد بن الحسن في داره، ومعلوم أن محمد بن الحسن تخرج على شيخه أبو حنيفة، وأن
الشيخ
يعني تعبير الشيء هو من الأرض مسكونة. جاء الليل صلى صلاة العشاء ولا الإمام الشافعي جنبه للنوم. أما عن حمد الحسن فقام يبكي الليل عند الصباح. جاءت النسخة فلك عن حمد الحسن نوم الشافعي عن صلاة الليل وكيف هذا يعني قيام الليل من شعار الصالحين. فقال الإمام الشافعي أنا صحيح انني ضيعت ولكن ما كنت نائما، كنت افكر في قول الرسول عليه السلام يا ابا عمير ما فعل المغير استخفيت منه 70 حكما. لهذا 70 حكم ما يستطيع عاده الا افراد قليلين من الناس. نرجع الى سؤالك، الدليل يؤخذ من معرفة الغاية والحكمة من اشتراط الشارع الحكيم على المرأة التي تريد أن تسافر المحرم. ايش الغاية؟ أدري؟ تتعلم إن شاء الله الجواب لا أدري أو أدري. أدري ما هو الغاية؟ هو بارك الله فيك أن يكون مع المرأة يعني ما يعتبر خيان لها أن تميل يمينا أو يسارا. عرفت كيف؟ يعني هذا تماما يمكن يكون جواب سؤال سائل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فإذا كان معها محرم ما يأتي هذا الوعيد إلا كان الشيطان رابعا ظهر. فأخبر لا تدري ما هو الخبر في اعتبار رسول عليه السلام خلوة المرأة مع رجل غريب وأن هناك ثالث هو الشيطان. تدري ما هو الخبر؟ لا تدري. مش تاخذ قاعد بتقول لا قال لي لا مما يسهل دخول الشيطان بينهما. يعني مثل اخيه في بيت شهر مسيح تماما لما راى القنبله فقال لها قال لك الجوهر ابيضي واصبري. فهذه وذاك لما خلع جوهرها فقد يصلان الى المصاحف الكبرى بخلاف ما لو كان هناك محرم فتنقلب القضية تماما. إذا نفهم من هذا الحديث أن الخلوة محرمة لأنه يتيسر سبيل الفاحشة. كذلك سفر المرأة بدون محرم ييسر لها سبيل الفاحشة. وعلى العكس تماما حينما يكون في الخلوة رجل خاصة بالأقارب المرأة من يغار على عرضها، وحينما يكون مع المرأة المسافرة أيضا محرم لها الخشية سابقة الفكر تضعف وتضعف حتى تصبح مضمحلة. عرفت هذا كيف؟ يعني إذا عرفنا
السبب او العله في منع الشارع الحكيم المرأة ان تسافر لوحدها او ان تقتدي في بيت مع رجل غريب عنها. فاذا وجد الشخص الثالث زال ذلك الخوف. فالحكم اذا كما يقول الفقهاء يدور مع العلة وجودا وعدما. فعلة تحريم الخلوة هو دخول الشيطان بينهما. إذا وجد شخص من أقارب هذه المرأة ذهبت العلة، وفي ذهاب العلة يذهب المعلوم وهو حكم تحريم الخلوة. كذلك هناك في السفر. ومن الأمور التي يعني نحن بحاجة اليوم أن نتساءل عنها في عصرنا الحالي، أن بعض الناس اليوم يتسامحون في السماح لبناتهم أو زوجاتهم بالسفر على الطائرات بدون محرم، بحجة ماذا؟ أن الخشية تبقى مأمونة. مفهوم الأمور سلام خير، لكن الحقيقة الخشية لا تزال قائمة. بدليل أولا حوادث وقعت، ما إن كان تصور الموضوع يهنيا أن الخشية لا تزال يعني قائمة. هناك بعض الحوادث أهمها شخص من أصدقائنا هناك في الشارع حدثه رجل أصيب في عرضه، وذلك لأن زوجته سافرت بالطائرة من دمشق إلى دير الزور، يعني تنتقل من بلدة إلى أخرى في وسط سوريا، مش من سوريا إلى الحجاز أو بلدة أخرى بعيدة، لا إلى سوريا. القصة أن المرأة هذه ركبت في الطائرة على علم زوجها، كما هو معروف في استقبال المسافرين أن الطائرة ستكون بعد ساعة أو ساعتين في البلدة التي هو في انتظارها في انتظاره لها. فخرج استقبالها ومضت الساعة والساعتين والساعات وما فيش طائرة. فيما بعد يأتيه خبر بأنه قائد الطائرة وهي تطير أعلن على الركاب بأن الطائرة أصابها عطل فهي مضطرة لتنحرف عن خط سفرها الذي هو بالنسبة من دمشق إلى بير الزور يأخذ شرق شمال، فهو الآن سيعكس الطريق ويأخذ شمال غربي إلى مدينة اللاذقية وهي غزي على ساحل البحر الأبيض الفاصل. يعد القرى على الطائرة فهو مضطر ينزل هناك لإصلاحه. وثاني يوم تابعت الطائرة السفر من اللاذقية خطا مستقيما شرقا إلى دير الزور. وهناك بطبيعة الحال التقى رجل مع زوجته وكان واضح هذا التأخر، فأخذ يحقق ويدقق حتى حصل الاعتراف منها بما يأتي. نظيفة الطائرة شافت المرأة وجمالها فنقلت خبرها إلى ضابط الطائرة وبعض أعوانه، فاتفقت معهم على أن تراودها لهؤلاء. وهكذا كانت النتيجة أن المرأة وافقت بمغريات، وندري أشياء مهم أن قائد الطائرة حول مسيرة الطائرة إن كان يقضي كما يقولون اليوم بلغة عصر حاضر ليلة حمراء مع تلك المرأة. فكانت هذه الفترة سبب تطليق الرجل لها، بحجة في مسافة قريبة نص ساعة أو ساعة ما بين دمشق وبين الجوانب. ولمثل هذه الحادثة يعني شبيهات كثيرة. ولا وقع في الرياض انه الرجل هناك في الرياض جاءت برخية من زوجته في مصر انه هي ستكون في الرياض في طائر كلا في ساعه كلا. وقعت البرقيه في يد احد من الرحيم الذي يطلع البرقيات. فالجماعه قسموا البرقيه عن الزوج وارشد على رساله أنه نحن بانتظاره لكن أنا أستطيع الخروج سيتلقى بعض أصحابي. فأستقبلوا ثم أرسلوا السيارة ثم خرجوا فيها في العراق وقرروا طلب منها. فهذا يقع كثيرا كثيرا جدا. لذلك يجب التمسك بقول عن السلام لا تسافر امرأة إلا ومع محرم. فهذه المرأة الشاهد بعد ما جاء أو الجواب اللي أنت سبواه ما جاء تبعا. لو كانت هذه المرأة معها محرم ولو غير بالغ لكن مميز يعرف مثل النساء وما يجب عليهم من تزحلق وتزلق ونحو ذلك فما وقع شيء من هذه المقاصد أبدا. فإن الدليل هو فهم علة النقص لماذا شرع المحرم زيادة للمرأة وحيلولة بينها وبينما إذا أرادت أن تنحرم. فهذا المحرم ولو كان ذنب لو استمت فيه بعد لكنه مميز فهو يحول بينها وبين ما تريد من الشر كما لو كان مميز كما لو كان بالغا ولا فرق لأن الغرض التمييز. ومن هنا نأخذ أنه إذا كان هناك المحرم بالغا لكن هو من الناس المغفلين هل بعد ما اطلع على وراث النساء مع بلوغهم سن الحلم هذا ما يمشي حاله يكون ايه يكون محرم لأن الغاية ما تحقق بنفسه يعني أوضحت
من
الأعلى
إلى
أعلى الناس.
نعم.
فهو فنفعه ولكن نفعه كما صحيح. هذا يؤيد ما أقوله لك. فأنت بتقول كيف ما له كيف.
لا أنا
أقول
الانتفاع
الانتفاع الحلة.
يعني
الانتفاع
الحلة.
كيف هو الآن فهمت عليك الجواب أن قاعدة الحكم يدور مع العلة في وجود مع زمن هذه قاعدة فقهية ما أنا قعدتها ولا أنا أصلتها لكن مقصودها هي المسائل التي تدخل في باب الجواز وعلمه ولا تدخل في باب العبادة. العبادة لو كان أصل شرعيتها وعبادة ثم زادت رحمة الله فتبقى العبادة مستمرة. أما يجوز السفر مع محرم ولا يجوز غير محرم هذه قضية ليس لها علاقة بالعبادة لأنه لو شئت لا تسافر لا تسافر لا تسافر. ولذلك هنا صراع العبادة. وأحسن مثال في هذا المجال أن تتذكر الخل المحرمة إذا انقلبت إلى عدم الخمر المحرمة إذا انقلبت إلى خل. هذا المصداق لقولهم العلة تدور مع الحكم يدور مع العلة وجود عالما. ما علة تحريم الخمر الإكثار. فإذا زال الإكثار زالت العلة كل هذا تحريف. لذلك يصبح الخبر الذي تخيلت تصبح حلالا مع ان من قبل كان شيء حراما. شو اشتغلت زادت عله التحريم وهي الاسرار. فهذه قضيه حلال وحرام مش قضيه طاعه وعباده. فكلمه عمر الخطاب في محلها فالطواف حول الكعبة والرمل بتسع أشواط معروفة هذه طاعة ذلك، وجاءت أحاديث هناك يعني تحض على هذه الهيئة، فنبقى معها ولو زادت العلة التي كانت سبب شرعية تلك العبادة، لأنها عبادة مش أمورها زيادة كما ذكرنا في الخلق وكما ذكرنا في السفر، ولعل هذا واضح إن شاء الله. أردت أن أقول من ذلك حديث والطبع صحيح من رسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول الرؤى ثلاثة، رؤيا من الرحمن ورؤيا من الشيطان ورؤيا من حديث النفس أو قال من تعذيب النفس. وفي الواقع من أجل هذا الحديث أنا شخصيا لا أتحمس لتأويل المنامات، لأن كل رجل أو كل شخص رأى مناما وراح للسياسة محتمل يكون رؤيا من الرحمن، ثم إذا طلبنا أن تلك الرؤيا هي من هذا القسم الأول فكثير من الرؤى لا تقع كما رؤيت وإنما بشيء من التأويل. ومن هذا الذي يستطيع أن يتأول الرؤية في تأويل يطابق الواقع؟ أنا في اعتقادي يكون رجل ملهم كما يروى عن حمد بن سيرين رحمه الله، فهذا يكون يعني فتح من الله عز وجل، أما أن يكون علم مدرس ويمكن الإنسان بقى بناء على غير علم المروج يتأول كل منهم يلقى عليه أو يسأل من التفسير، هذا ليس لصحيح اطلاقا. وانا اعرف بعض التجارب في نفسي وفي بعض مشايخي الذين كنت بدات في دراسه الفقه عليهم، فكنا ندرس الفقه الحنفي من كتاب مراحل ثلاث في نفسي كبيره من نفسي والعدد قليل من طلبه جدا يعني ثلاثة او 24، فيشعر ان امرأة عجوز متحجبة الثياب الشرعي على وجه الاخرى تتكلم هكذا بالاخر حتى في قدام الشيخ بجانبه من الخلف ونسمع شبه وسوسه، واذا بنا نفهم انها تقص على الشيخ رؤيا بعد، والشيخ اصبح مثل يوتيوب نسمع الجواب منه اي نوع كان الرؤيا أن يبدو أن الميت بحاجة إلى الصدقة فاذكر رؤيا عنه. أي رؤيا ما سمعت مرة يؤتي بجواب إلا أنه قضية صدقة، وكانه على القاعدة الغاية هو الوسيلة، شو إن أنا مسلمين نحب الناس على الخير متى هذا فيما يتعلق بما سمعته. أما أنا شخصيا لما هديت بيت العلم وراء العلم علمت ان هناك كتاب تعطيه الكلام بتاويل المنام للشيخ عبد الغني المروزي ست مجلدات، فشارعت الى السوق لما رايته اشتريته، صرت ما اشوف انا منام او اخواننا يقص عليه قصه ارجع الله على القاموس المنامي هذا مثلا يكلع في المطر اذا رايت بصوره كذا فيفسر بكذا وسورة كذا وكذا، الرعد الضرق الخضار كل شيء عاملينه يعني جواب عليه، واحد ارجع للكتاب كله على ايه القصه عليه رؤيا ما حصل على شيء لانه فيه يعني امور متلاحمه جدا فما تستطيع ان تقول هي مقصوده الجسم. وكان عقد ذلك ان ينادي لما اشترى الكتاب وعشش عليه عنكبوت الا هذا فاصبحوا يخش يعني لا. فليس هناك مجال يعني ضبط الرؤيا الى كارث من القسم الاول. لكن بلا شك انا بذكر الناس بان الرسول عليه السلام وضع لنا قواعد لذلك من اسم من رعى رؤيا انه هو من رعى خيرا فيحمد الله ورعى شرا فليكن يسارا عن لسانه ثلاثا ويستعين بالله عز وجل من شر الشيطان فانها لن تضره. ثم اذا اراد ان يخص رؤياه على احد فيخص على رجل ناصح وعنده علم لانه سيتعرض له بما يفيد خيرا. طبعا مش على طريقه الشيخ طبعا يكون فيه تقارب يعني من الرؤيا. وكان الرسول عليه السلام يقول ان الرؤيا على رجل طائر فاذا قبلت او فسرت وقعت. من اجل ذلك يحض الرسول عليه السلام على ان الذي يريد ان يفسر يختار المعنى الجميل المناسب للرؤيا فيؤولها لانها ستقع كما اولت. ولهذه الامور مجموعها تعبت عن هذا الموضوع. فكلما سئلت عن رؤيا رأى أولان يكون لسان قالي وما نحن بتأويل الأحلام لا علمنا. نستريح من هذا
في مصر الآن يبين أن الرؤيا تقع على ما تقوله.
الآن ما أذكر الآن ما أذكر
يعني
مرة بين حفظة أنا
على ما تقوله به
هو هذا صريح الرؤيا على رجل طائر فإذا أولد أو كسرت وقع. وهذا من أحاديث المخرجة في الجزء الأول من سلسلة الأحاديث الصحيحة.
أقول يعني كثير من إخواننا وخاصة من إخواننا الدعاة السلفيين زي الطلبو يعني يتساهل في قراءة الآية كذلك في ضبط الحديث ولو انه يعني معنى متضح عنده وفاهم يعني عبر او يوصل للماده التوصيل الصحيح. ولكن قراءه الايات قراءه الاحاديث غير متقنه. فهل هذا يعني فيه ذنب ام ما عليه ذنب او يعني بمعنى اخر ما اهميه هذا الموضوع؟ والقضية الثانية كذلك احد بانك تبين للشباب خاصه يعني في اللقاءات القادمه أهم لأن هذا السؤال يندرج تحته أهمية فهمنا للنحو وأهمية فهمنا للغة العربية. فكذلك يعني إذا تكررت بين لنا أهمية هذه القضية والاهتمام فيها اللي هي النحو واللغة العربية.
بالنسبة للمسألة الأولى حقيقة إذا أردت أن أعتمد الجواب عليها بناء على ما سمعت سيكون جوابي مجمل جدا وهو انه ينبغي على الداعيه ان يتلو القران كما تلقيناه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام بدون اي تغيير عما عليه علماء التجويد والقراءه. وكذلك الأحاديث النبوية من الواجب أن تروى وأن يحدث بها كما جاءت في كتب الحديث المعتمدة. لكن الواقع أن السؤال أشعر أن فيه شيئا من الإيجاز بحيث لا يمكنني أن أقول أن هل هناك إخلال بالغ الأهمية أو هو واقف عند قضايا يعني يمكن اعتبارها ثانوية. وأنا ألاحظ بلا شك حتى بالنسبة لبعض الأئمة أنهم يقرؤون على خلاف السنة أو في الأمس القريب صليت خلف أحد أخواننا طلبت ملو إلى أنه يقرأ مثلا الفاتحة. قلت له النص كأنك تقرأ الفاتحة بنفس أو نفسين، لكنك توصل الآية الأخرى مع سكتة، فأنت تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وقد يقرأ تمام الفاتحة على أي طريقة. هذا خلاف السنة، السنة أن تقرأ القرآن كله وبخاصة منه الفاتحة آية آية، أن تقطع في الآية عن التي بعدها بنفس قصير. فذلك أن تقول الحمد لله رب العالمين فاغنفس الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخرها. أما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فهذه سكتة وليست بقطع الآية عما بعدها. هذا يشبه كالسكتة المعروفة في بعض المواضع القريبة من القرآن كقوله تعالى بل ران على قلوبهم، هذا هو النفس تقطع بل ران على قلوبهم، على وجهه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. هذه مو شكل من أي وقت. فلفت النظر إلى هذا مثلا وإلى أنه خلاف السنة المتنقلة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لو أنه فعل قيادته تلك وغضب عليها ما نقول بأنه يعني ارتكب محرما، لكنه خالف هدي الرسول عليه السلام في قراءته للقرآن. ولهذا لا بد من توضيح السؤال السابق، هل مثلا حينما يستشهدون بآية يلحنون فيها أو في حديث حينما نقول هذا حلال ولا يجوز بمثل هذا الدعاء أن يتقدموا إلى دعوة الناس بأحاديث بل وبآيات يحرفون عن تلاوتها التي أنزلت فيها؟ فهل أستطيع أن أعرف بدقة ما هو يعني السؤال الذي أنت تدور من حولك؟
السؤال مثل ما ذكرت هو قد يكون مثلا بدال الفتحة تكون ضمة أو
تسكين
من ناحية الضبط، هذا يحدث كثيرا يعني إلا طبعا مع تكلم بعد خمسة
أمور. نعم، من الكلام السابق أو الجواب السابق هو في محله، لا يجوز فعليهم أحد شيئين، إما أن يحفظوا الآيات والأحاديث حفظا جيدا ولو كانوا أميين فلا يقعوا في شيء من هذا التحريف الذي في بعض الأحيان يلوي الكلام رأسا على عقب، أو وهذا هو الأولى بالداعي بصورة عامة أن يتعلم علم النحو وعلم الصرف، لأن ذلك يساعده على الابتعاد عن اللحن في قراءة الآية والحديث أولا، ثم يساعدهم على أن يفهموا الكلام العربي خاصة في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صحيحا. وأنا في بعض اجتماعاتي هذه العامة قد تحدثت بوجود دراسة علمين اثنين، علم الحديث مصطلحه وإيجاده وعلم أصول الفقه وقواعده، لأن في هذين العلمين يتمكن طالب العلم من أن يفهم الإسلام فهما صحيحا وأن يوفق بين نصوصه توفيقا سمحا سهلا دون أي إشكال أو تعارض بينما من لم يدرس هذين العلمين سيقع في اشكالات كثيرة. ونحن دائما وابدا وفي كل بلاد الدنيا التي نأتيها تأتينا أسئلة متكررة، كيف الجواب بين حديث فلان وحديث فلان؟ مثلا كيف الجمع بين قوله تعالى فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وبين قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن يقرأ بهذا الكتاب؟ هذا مثال من مئات الأمثلة. فلو أن السائق أو طالب العلم هذا كان على علم بعلم أصول الفقه من حيث العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ ونحو ذلك لا يشكل عليه إلا قليل جدا جدا من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. الآن طبعا يقتضي أيضا هذا التمرين إلى أن يلفت نظرهم إلى ضرورة الاهتمام بدراسة اللغة العربية وأدابها لكي تستقيم ألسنتهم على اللغة العربية التي بها لغة القرآن وبها جاء حديث الرسول عليه الصلاة والسلام.
أما حلق
أما إعفاء الأشياء فأمر معروف في السنة بل في أوامره عليه الصلاة والسلام. أما حلق الشارب فبدعة في الدين لا أصل لها، وإنما هو فهم من بعض العلماء قديم وحديث لبعض الأوامر الصادر منه عليه السلام بخصوص الشارب، كمثل قوله صف الشارب وقوله انهك الشارب ونحو ذلك من الالفاظ التي تشعر بان المقصود استئصال الشارب وحلقه. هذه الالفاظ في الحقيقه تعطي هذا المعنى، لكن الدقة الموضوع هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حط الشارب هل يعني الشارب هو أم يعني حافة الشارب والإطار الذي على الشفا؟ هذا المعنى الثاني هو الوصول بهذه الأحاديث التي تأمر بقصف الشارب بجذب الشارب بإنهاك الشارب. حينئذ النهي العربي يكون إطلاق الشارب من باب إطلاق الكل وإرادة الجنس، كقوله تعالى تقرأوا ما تيسر من القرآن. فهنا حقا هذا عشنا نحن فيه، هذا من إطلاق الجزء إلى الكل، إنما منحن فيه من إطلاق الكل وهو الشارب وإرادة الجزء أي حافته وطلقه. طبعا هذا لا يسوغ القولين لأنه يشبه التأويل الذي ينكره علماء السلف، لكن هذا لابد منه للجمع بين الأحاديث الواردة في هذا الطلب. من ذلك مثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا، لم يقل من لم يأخذ شاربه، فإنما قال من لم يأخذ من شاربه، وهذه من التبعيدية، فدل على أن قوله عليه السلام في الأحاديث السابقة قص الشارب يعني بعضه وليس كله. ثم هذا البعض ما هو؟ هل المقصود قط السبال طرفي الشارب أم مقصود ما على الشفا مما يكون من الشارب؟ هذا الثاني بلا شك هو المراد في مثل ذلك الحديث من لم يأخذ من شاربه فليس منا. والدليل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في مسند، فأبو جعفر الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار بالسند الصحيح عن المغيرة بن شعبة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقد رفع شاربه أي نمر وصالح، فأمر أن يؤتى إليه بسواك وسكين مكرام، فوضع السواك على ما طال من شيبه إليه غيره ثم قرضه. فكان هذا الفعل من الرسول عليه السلام هو المبين أولا بقوله من يأخذ من شعره، وأن الأهل هذا إنما يراد ما طال من شعر الشارب على الشفر. ثم هذا الحديث الأخير والحديث الذي قبله المبين والمبين يعطينا في النتيجة وفي النهاية أن الأحاديث التي فيها الأمر بجلد الشارب وإنهاك الشارب أنه لا يعني الشارب كله، وإنما يعني ما طال منه على الشفا. ثم يتأكد هذا في النهاية بأثر أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا غضب كسل شاربه، عاد له. والشاهد من هذا الأثر هو أنه كان لا يستأصل الشارب كله، لأن هذا الكسل صريح بذلك على أنه قد أبقى على سبالتين. فبمجموع إلى ما سبق وما تقدم الأحاديث ومن سوى هذا الأثر الصحيح عن عمر نخرج بنتيجة السابقة الذكر، وهي أن حفظ الشارب كله بدعة خلاف السنة، وهذا ما صرح به إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه حين قال حلق الشارب مثله، حلق الشارب مثله، يعني حلق الشارب تشويه خلق الإنسان تشويها يدخل في عموم حديث الرسول عليه السلام نهى عن المثلة. هذا هو ما سأل
سؤال فرضا صاحب عمارة ان ترك عمارة فيها شرف يعني يريد ان يخرج المستأجرين فيأتي الى المستأجر ويدفع له مبلغ من معاشه من ثلاثة او تسعة بنامك يخرج، فهل يحق لصاحب الشقة ان يأخذ هذا المعاشر هنا لعمارة يريد ان يعظمها او يريد ان يعني يجعل مشروع اخر، فهل يجوز الخروج؟
تقصد هل يجوز للمستأجر أن يأخذ هذا؟ هذا يختلف اختلاف الاتفاقية القائمة بين المؤجر والمستأجر، وأنا أعتقد أن يجب خاصة أنه أكثر المشاكل والمخالفات الشرعية من تأتي لأن العمل والاستدلال لم يكن قائما على الشرع. فهنا مثلا هل هناك اتفاق سابق بين المؤجر والمستأجر إلى متى تنتهي مدة الإيجار والاستئجار؟ ما في اتفاق. نحن دعمنا على القانون الدولي لأن الدولة تخالف الشريعة في عشرات النواحي، لكن نحن الآن نتكلم عن الشرع. هل قانون الدولي يمنع صاحب العقار أنه يتفق مع المستأجر أن يا أخي أنا بأجرك العقار إلى 5 سنوات والإيجار الثمني كذا وكذا، فإذا انتهت 5 سنوات فكل منا الخيار إما أن نجدد وإما أن نفرق، يمنعك لا يمنعك القانون هذا، لكن أنا أعرف أن هذا الاتفاق بالنسبة لقانون الحاكم حضر على ورق، صح ولا لا؟ لكن هذا ما يمنعنا نحن نمشي على الشريعة، خاصة بالنسبة لي أنا، لأن الإيجار والاستئجار هو من بعض التفاعل، يعني في 2 مش 1، فواحد منهم متدين ما بهم القانون، حتى لو كان القانون يصالحه والشرع ليس لصالحه، حين يكتب الشرع لصالحه لا يعلم مصلحته قانونية. فأنت مثلا كنت مؤجر أو كنت مستأجر، لما تتفق مع الشخص الآخر على شروط إسلامية شرعية فأنت تحرص على تنفيذ هذه الشروط، وإذا أعانك على ذلك الطرف المقابل لك فالحمد لله، وإذا خالف فهنا أخبار تمشي القضية إما بطريقة رفع الخلاف إلى الحكم القانوني هذا أو مصالحة بين الفريقين. فأنا أريد أن أقول لهذه المقدمة هذه، إذا كنت أنت مثلا قائم عقار وأجرتهم إلى 5 سنوات وانتهيت ال5 سنوات واستعصيت عليه والقانون معي، فأنت لا تستطيع أن تخرجني من دارك وأنا مستأجر لها إلا حتى ترميني وتشبع طمعي وجشعي. فأنا هذا الذي أقول منك والحالة هذه صعب، لكن أعكس الآن، لو جئتني في بره ب5 سنوات يعني نحن متفقين عليها أن لي حق في بقاء في هذه الدار، قلت يا أخي أنا الآن أعود بأمر فأنا بحاجة إلى هذه الدار التي أنت تأكل فيها فأرجو تبريرها، فقل لك أنا حقي أن أبقى حسب الاتفاق من 5 سنوات فتأمني دار أخرى مثلا أو تربيني بشيء من المال فممكن اتفق على هذا. فإذا اتفقت بإياي مثلا بالتراضية هذه على شيء يكون هذا كما قال عليه السلام المؤمنون عند شروطه. فهي المسألة لها عواقب مختلفة جدا، بينما إذا كان العقد قائم على الشرع وبين إذا كان قائم على غير الشرع. فالآن أنت تقول لا ما في اتفاق بيني وبين رجل أن أخرج بعد 5 سنوات، لأن هو سيظل ما شاء الله حتى يموتي يمكن يرد ابنك ويصير الدار كأن ملكه ما هو منكر، كيف في جنة يعني مع الأبد؟ سببه هو نسيان الشرع بسبب حكم قانون، لكن هذا إنجاز على بعض الناس فينبغي أن لا يجوز، وأن ينطلع على بعض الناس فينبغي أن لا ينطلي على خاصة الناس. فلنبغي نحن من خاصة نحن السلفيين، لذلك لازم نمشي معاملاتنا على الشرع. فإذا مشينا على الشرع وخاصمنا ما من يمشي على الشرع ولا يخرج إلا بأن تعطيه مال وهو غير مستعد له، فأنت في هذه الحالة شرعا طبعا معلوم بل ومأجور لقاء هذا الظلم الذي يلحق بك إلى المستأجر لأنه استعصى بعقاره فلا يخرج منه إلا بهذا المال الذي يأخذه الشخص. أعطيك الجواب السؤال تكلمنا في هذا كثيرا، ولا فرق عندنا بين المرأة والرجل بشرط أن كل من المرأة والرجل يتخذ الله في مركمة فيه ولا يستعملها في معصية الله عز وجل، والحكم واحد.
ما فهمت عليه خاصة من شوية مدة كنت أسناني
نقول يعني أسنبه أنه لابد من توقية الوجه.
أيوة
وكيف تسوق المرأة وتقود السيارة والسيارة تتطلب أن تكشف عن وجهها؟
أقول ماذا فعل خطأ يا أخي بإجماع المسلمين، لأنه كل العلماء اختلفوا في وجه المرأة هل هو عورة وليس بعورة، ونحن نختار أنه ليس بعورة والأفضل الستر. فهذه قضية جانبية عن الموضوع. ليه؟ لأن الذين قالوا لأنه وجه المرأة عورة ما حكموا عليها بالعمى فيما إذا خرجت من دارها، وأنه من الواجب عليها أن تغطي وجهها بحيث لا ترى طريقها، بل هناك أقوال مكتوبة في بعض كتب التفاسير القديمة أن المرأة إذا خرجت من بيتها تبدي عينا فهي تنسى عن الكلى وهي لن ترى الطريق، وفي قول ثاني تبدي عينتين وهذا أرجع بطريق حالها، وعلى إبداء العينين كأن صريح في جوازه في مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا تنتقد المرأة المحرمة ولا تلبس الخفاجين، فقول عليه السلام المحرمة هنا لا المفروض، وهذا بحث أيضا كما تركناه قريبا لبيان فائدة علم أصول الفقه من حيث النص له منطوق والنص له مفهوم، فمنطوق هذا الحديث أن المرأة المحرمة لا يجوز لها أن تغطي وجهها بالنقاب ولا كفيها بالقفاز، لهذا المنطوق. أما المفهوم فيجوز للمرأة المحرمة أن تنتقم وأن تلبس القفازين، علما بأن النقاب لا يستر الوجه من منبت الشعر إلى أسفل الذقن، فهو ليس هكذا، فأنا والمرأة سواء في أن يطعم هكذا عميت علينا الذنوب، لكن النقاب هو هذا. أيضا إذا رجعنا إلى أصل مسألة المرأة تسوق السيارة، هذه ليس لها علاقة بالموضوع الوجهة عورة وليس العورة، لأن حتى الذين يقولون بعورية وجه المرأة لا يحرمون عليها أن ترى الطريق بعينيها، أيضا في هذه الحالة هي تستطيع أن تسوق السيارة، لا سيما واليوم يعني ربنا عز وجل خلق وسيلة لم تكن معروفة في ذلك الوقت وهي النظارة الشمسية، فهي تستطيع أن تضع النظارة في عينيها وما تكون سوداء قاتمة حتى نطعمه أيضا عليها الطريق، لكن بمقدار ما هي ترى الطريق ولا يراها الناس الغرباء عنها، فإن هي في هذه الحالة تغطي وجهها وحاطة النظارة فترى الطريق بكل سهوله. اذا موضوع السياره ليس لها علاقه بقضيه زوج المراه عوره وليس بعوره، وان كنا نحن نرجح كما قلنا انفا بان زوج المراه ليس بعوره، ونرجح في الوقت نفسه ان الاولى والافضل لها ان تستر وجهها وكفيها، ليس فقط وجهها وكفيها ايضا، فاذا القضيه تعود إلى نفس المرأة، إن كانت تريد أن تأخذ الرخصة فلها أن تكشف عن وجهها وكفيها، وإن أرادت أن تأخذ الأرض من الأمر فالأرض من الشك هو ستر الوجه وكفيها. لا
أشك أن الإنسان يستطيع يحكم على أشياء إذا كان عنده خبر فيها، فمثلا أنا ما أستطيع أحكم على فلان سباح وفلان غير سباح إلا إذا كنت أنا متمكن سباح، فلا شك يعني الله سبحانه وتعالى من عليكم بالعلم، نسأل الله سبحانه وتعالى يعني يتسبب في رفع درجاتكم في الآخرة، فنحن منكم يعني تذكرون مثلا بعض أسماء العلماء اللي لهم منزلة يعني في يعني عندك منزلة في قلبك أو يعني احتكاك معهم فتشهد لهم يعني العلم، فنبي يعني تذكر من بعض أسماء العلماء في العالم العربي اللي تراهم يعني هم أهلا لأخذ العلم، يعني سواء كانوا يتضلعون بجانب معين من العلم أو يعني بجانبه.
السؤال خاص في هذا الموضوع ولا بشكل عام؟
كيف خاص؟
خاص في موضوع وجه المرأة ولا
بشكل
عام؟
لا ما أسأل يعني حتى عارف. لا ما يدخل موضوعي.
يعني سؤالك عام
هذا يعني أنا يعني من زمان جبت ذلك
فيه،
ولكن يعني الآن تذكرت
الحقيقة أن اتصال العالم الإسلامي هذا الاتصال بالتوحيد من كلامك ما نظر المدى الذي يفهم من كلامه، لكن في حدود ما علمت يعني واتصلت من الناس، فأنا أذكر دائما اليوم رجلين قائلين دار الغلام في خير الحياة، وهو الشيخ عبد العزيز بن دارس بالرياض، والشيخ عبد الرحمن المبارك سوري في باكستان أو في الهند. أما سائر العلماء ففيهم خير وبركة، ولكن ينشر هناك من حيث قوة علم واستطاعة استنباط الأحكام الشرعية من أدلة الكتاب والسنة. كان قدم موجود الشيخ عامر الشاكر في مصر، والشيخ حامد التقي أيضا هناك، لكن انتقل إلى رحمة الله. فمجال مع الأسف ضيق يعني، وهذا مما يأسف له الإنسان، وأن هذا الأسف يذكره بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إلى ذلك عالم اتهم الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فبلغوا أعلموا. لكن يوجد في العالم الإسلامي الآن حقيقة يعني حركة سلفية قوية جدا، وفيها شباب ناشئ في طلب العلم كثير، لكنهم بعد في تقريبا في أول طريق العلم أو في وسطه، ولما ينبغي من نهج الدين بعد. هذا ما عندي بالنسبة لهذا السؤال.
نعم، أن توجد لطالب العلم أن يركن إلى كتب الألباني بفتح الأحاديث ويتكلم ويقول يعني هذا الحديث أخرجه الألباني في سلسلة وكذا عند الاحتجاج يعني، ولا يرجع إلى الكتب الذي سبق.
الآن صحت سؤالك، لما قلت ولا يرجع فنقول لا، لا نقصد هذا، لا بد من الرجوع. هذا هو الجواب سؤالك
شيخ. أنا أقصد أن في كثير من الشباب أقصد الآن في كثير من المشايخ تجد يعني لعوامل معينة لعواطف أو كذا قد لا يعلق مثلا في تصحيح الشيخ، فلما يأتي يقول أعطان العلم مثلا هذا حديث صحيح عن العلمان تحدث إن شاء الله رأينا كثير خاصة في المسجد النبوي. فماذا تنصح طلبة العلم السلفيين في بالنسبة لتصحيح الحديث يعني أخذ صحة الحديث؟
طيب، أنا سألت السؤال تدري ما هو؟ أنت ما سمعت شيئا، أخذت سؤالك الأول بشيء من عبارات اليمين، لكن من حيث النتيجة فعلى نظام العسكري تبع اليوم مكان إخراج يتم حرك الجيل، لكن لا يتقدم ولا يتأخر. هذا من جهة، من جهة أخرى من سألت سؤال تذكره؟ أي
نعم.
إيش هو؟
هذا جواب
قبل أعطيت الجواب وتأكيدا لأشعر أنك أنت يعني فهمت الجواب أولا، ثم هل هو الجواب ثاني ولا لا؟ حتى عن الإجابة القصيرة عن سؤالي وكان سؤالك السابق، وكما قلت بطريقة أخرى عندما تذكر السؤال الجواب، هل أنا أعطيتك يعني سؤالك الأول؟
نعم.
إيش هو؟
يرجع
إلى إيه؟ طيب، ماذا تريد هذا؟ الآن إذا أردت أن الجواب عن سؤالك الثاني هل هو الأول؟ وهي الفائدة؟ سأقول لك بشيء كمان من الإضافات كما قالت أنت، فأنا أصلي بك، فأقول لا يكفي طالب العلم الاعتماد على أوضاع كتبه بل لابد ان يرجع الى الاصول وان يجادل الناس بها والى اخر ما هنالك. جوابه فاذا كنت مؤمن بصحه الجواب كل هذا هو جواب انا فهمته الى طرفي. لا انا ابغى شيء اخر بحد الجهال حتى انظر فيه واعطيك الجواب.
انا اريد اذا رجع ووجد في عقله مثلا في سنه من السنه في جهل
من الاغراض خلاف
ما وجد
فيه
عند
العباد. ماذا يفعل؟ هو عالم ولا طالب علم؟ ماذا يفعل طالب العلم لما يجد الحنفي قال قولا والشافعي قال قولا؟ ماذا يفعل؟
هو
لا يرجع إلى حديث الرسول. طيب وشو ما في حديث الرسول؟ يعني بارك الله فيك إذا كان طالب علم يرجع القرآن. يعني مو كل مسألة فقهية في عليها قال الله ورسوله. في هناك شيء كما تعلم اسمه الإجماع وأخيرا في قياس في رأي. فإن العلماء سلفوا في قضية مليان مصريين. رأي الطالب وجد الخلاف هذا فماذا يفعل؟ المرجح. فإذا كان في معهد الطرفين قال الله وقال رسول الله هذا أمر سهل. لكن إذا كان في القضية قضية شائكة شائكة جدا يعني وفيها دقة ماذا يفعل هذا الطالب؟ أليس ينبغي أن يقلل في نفسه يعني قناعة شخصية لترجيح أحد القولين؟ وهذا ماذا يفعل؟
هو يرجع.
يا أخي لا تأخذ بعض كلامي، أنا أعرف الناس، خذ كلامي بشرطين، قلت لك يرجح أن ماذا يفعل؟ أنت مشرك هو يرجح؟ بعد في لسه سؤال ثاني ماذا يفعل؟ أنا المسألة إيران هذا مشتغل بسكوتك ما في موجود.
هذا سؤالك.
إيش سؤالك؟
يعني ماذا يفعل؟
لا لا إن كان يستطيع يرجع يرجع.
لا لا يستطيع.
لا يستطيع. يعود السؤال الثالث ماذا يفعل الذي وقع بين القولين بالنسبة للحنفي أو الشافعي وهو كما تقول لا يستطيع يرجع ماذا يفعل؟
يسأل.
لمن يسأل؟ من أعلم به. من أعلم به. طيب من الجواب؟ ايش
يسألون؟
انا شاء الله بخير. لا 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 إذا وجد الألباني يقول هذا إسناد صحيح